من القيم الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 50 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للأجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، خط التوراة لموسى عليه السلام بيده، خلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، قال سائر الخلق كن فكان فسبحانه. حدث المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن الحسين رحمه الله قال للجهني الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده كفرت بالقرآن ورددت السنة فخالفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فقال عز وجل في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى مع آدم عليهما السلام فاحتج، كان من حجة موسى لآدم أنه قال له أنت أبونا آدم، خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله تعالى بها آدم عليه السلام ما لم يخص غيره بها، أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى عليهما السلام فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك التوراة بيده، فذكر الحديث. فأخبر المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة، وذكر الحديث بطوله. وأخبر رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. فأخبر رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. هذا حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى لأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. وحدث المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ احتج آدم وموسى فقال موسى أنت أبونا آدم أخرجتنا من الجنة وأسقيتنا، قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. فأخبر رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة. فذكر الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، طبعا هذا الباب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي ملحق بما قبله، لأن أراد المصنف رحمه الله أن يذكر من صفات الله سبحانه وتعالى ما ذكره يعني قبل ذلك، وأراد أن يتمم أو أن يختم بهذه الأحاديث وهذه النصوص. ومراده يعني في الأصل من هذه الأحاديث أو من إرادة هذه النصوص ما ذكره هنا في آخر الصفحة، قال: فهذا حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. فالمراد إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأنه خلق بعض خلقه بيده، باشر خلق بعض الخلق بيده سبحانه وتعالى اصطفاء وتكريما، وأنه كتب بعض الأمور أو بعض الأشياء أيضا بيده سبحانه وتعالى، بعضا من كلامه جل وعلا أيضا يعني تكريما لبعض رسله عليهم الصلاة والسلام. فالمراد الحقيقة أو مراد المصنف رحمه الله هو إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وتميز آدم من حيث أو بالمقارنة مع جميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بأن الله تعالى باشر خلق آدم بيده. وكذلك من كلامه سبحانه وتعالى ميز موسى عليه الصلاة والسلام واصطفاه بهذه الرسالة بالتوراة وقد كتبها بيده سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما قضية الاحتجاج فهذه قطعا يعني ذكرها المصنف أظن فيما سبق، ذكرها المصنف يعني فيما سبق على التفصيل في قضية القدر أو الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى والاحتجاج بالقدر كما في هذا الحديث. وهنا الحقيقة يعني مرة أخرى يعني ذكر أو أراد أن يذكر بهذا الحديث، لكن كما قلنا الأصل في التبويب هو إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وحديث الاحتجاج أو موضوع الاحتجاج قطعا ما تكلمنا عن صفة اليد في الأسبوع الماضي والدرس السابق. وأقول أما قضية الاحتجاج أو الاحتجاج بهذا الحديث كما فعل بعض المبتدعة احتجوا بهذا الحديث أو وجعلوه أصلا في موضوع الإيمان بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى أو في قولهم أو في نفيهم للقدر عن الله عز وجل، وفريق آخر من المبتدعة ردوا هذه النصوص مع كثرتها وهي يعني من أصح الأحاديث إنها في البخاري ومسلم وفي غيرها من كتب السنة والمسانيد والصحاح وغيرها. أقول ردوها بحجة أن إثبات مثل هذا الحديث قطعا لسوء فهمهم، يعني أساءوا الفهم، ولما وقعوا في سوء الفهم أرادوا إيش توجيه الشريعة مما ساء به فهمهم أو مما علقت به الأذهان وغيرها، فردوا هذا النص ولم يحتجوا بهذا الحديث ولم يصححوا هذا الحديث ولم يقولوا به بحجة أن هذا الحديث يعني يرد أو فيه الرد أو فيه الإبطال لمسألة النبوات جميعا، وكذلك فيه الإبطال لجميع الشرائع والأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى. فزعموا أن الاحتجاج بالقدر أو أنه إن صح الاحتجاج بالقدر كما احتج آدم على من؟ على موسى، فهذا يؤدي إلى إبطال إيش؟ إلى إبطال النبوات وإبطال الشرائع والأوقات على الأنبياء جاءوا بإيش؟ جاءوا بالشرائع وجاءوا بالأمر والنهي. هكذا فهموا، وقطعا يعني أتوا من سوء إيش؟ من سوء الفهم ومن قلة العلم وعدم الجمع بين النصوص الكتاب والسنة نصوص الوحي في الباب الواحد حتى يقفوا على مراد الله وعلى مراد رسوله، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعني يعتصموا ولا يزلوا ولا يضلوا في أي باب من أبواب الدين. فأقول بعضهم رد، وهذا قطعا هو شأن المعتزلة، منهم أبو علي الجبائي وأول من قال بهذا، قال لو صح الحديث لبطل. والحديث كما قلنا بيش في البخاري وفي من أصح أحاديث الدنيا، وجاءت يعني في طرق كثيرة ذكرها بعض أنها بلغت إلى حد التواتر. يقول لو صح الحديث لبطلت النبوات والشرائع، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل إيش الأمر؟
أنه تحتج عليه بالمعصية، يقول لك إيش يحتج؟ يعني بالقدر. فيقول إن صح الاحتجاج على جميع المعاصي والذنوب والأخطاء بالقدر كما فعل من بزعمه، كما فعل آدم عليه الصلاة في هذا الحديث، يقول هذا يعني ارتفاع اللوم، كما ارتفع اللوم عن آدم عليه الصلاة والسلام لما احتج على معصيته، يقول هذا كله بيش بزعمه وفهمه، لما احتج على المعصية بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله وقدر الله عز وجل، كذلك يرتفع اللوم عن جميع العصاة وعن جميع المذنبين وعن جميع المخالفين إذا خالفوا شرع الله وخالفوا ما جاءت به الأنبياء. والحديث كما قلنا يعني من أصح الأحاديث ومتفق على صحته وتلقتها الأمة بالقبول، ولكنهم يردون، والأصل الحقيقي في ردهم يعني لهذا الحديث هو لخلاف أو لمخالفة النصوص ليش؟ لقواعدهم. عندهم قواعد وعندهم أسس وضعوها، ثم قطعا حكموا بهذه القواعد والأسس على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة، فما وافق من النصوص تلك القواعد والأصول أخذوا بها وقالوا بها، وما خالف من النصوص تلك القواعد والأسس والأصول التي وضعوها قطعا ردوها، إما بالتأويل وإما بالتضعيف وعدم التصحيح. نعم، وهذا قطعا هو شأن يعني من أصل أصولا على خلاف منهج أو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف، لا شك أنهم يضطرون إلى تحريف الكلمة عن مواضعه، لا بد لهم من التأويل ولا بد لهم من رد النصوص الصحيحة الصريحة. والحقيقة الاحتجاج الوارد يعني في هذا الحديث، احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام على موسى، قطعا الاحتجاج ليس على الباب الذي فهموه وليس على الباب الذي ذهبوا إليه، وإنما الاحتجاج كان من على إيش؟ على النتيجة، أي إيش؟ ما هي المصيبة؟ لأن الحديث قطعا يذكر إيش؟ يذكر الذنب، فيه ذكر الذنب وفيه ذكر إيش؟ المصيبة التي وقعت على آدم وعلى ذريته جميعا. لو نظر إلى النص آخر حديث قرأناه، فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. إذن أصل الحوار وأصل الاحتجاج في قضية إيش؟ في قضية الخروج من الجنة. أنت أخرجتنا من إيش؟ يعني أخرجت نفسك وأخرجت ذريتك من إيش؟ من هذا الذي قاله موسى، هذا النص هكذا. نعم، قال أخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة، ثم ذكر، فذكر الاحتجاج إيش؟ يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. فالاحتجاج الحقيقة بالقدر واقع على المصيبة لا على المعصية. وفرق قطعا بين المعاصي أو بين المعصية، لأن المعصية يجتمع لا شك فيها الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني حتى المعاصي أقول يجتمع فيها قضاء الله، يجتمع فيها قضاء الله تعالى وقدر الله سبحانه وتعالى، ويجتمع أيضا فيها إيش؟ لا حرام، هذا الباب أطلنا فيه كثيرا. أقول المعاصي والمخالفات والذنوب التي تقع في الأرض وتقع في الكون وتقع في ملك الله عز وجل يجتمع فيها أمران. الأمر الأول لا شك أنه متعلق بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، إذ لا تقع معصية إلا بقضاء وقدر، صحيح ولا لا؟ أبدا لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما قدره وشاءه سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. والاعتبار الآخر هو إيش؟ فعل العبد وكسب العبد. أنت أيضا كسبت وأنت اخترت وأنت يعني شئت فعصيت ووقعت في هذه المعصية. المعاصي يقول لها اعتباران، اعتبار أو تعلق بقضاء الله تعالى وقدر الله، والاعتبار الآخر والتعلق الآخر متعلق بإيش؟ بكسب العبد واختيار العبد وفعل العبد ومشيئة العبد. نعم. وأما المصائب فلا حول ولا قوة للعبد أبدا، ليس لك فيها أي اعتبار. المصائب هي من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر الله المحض. واضح الفرق؟ لذلك أقول فرق عظيم جدا بين المعصية وبين المصيبة. المعصية أنت لك إيش؟ لك حول ولك اختيار ولك قوة فيها، وأما المصيبة فالأمر والشأن كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوقع المصائب على من شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، فالفعل فعله والأمر أمره والقضاء قضاءه سبحانه وتعالى، بخلاف إيش؟ بخلاف المعصية. نعم المعصية فلنقول الفعل فعله والقضاء قضاءه والتقدير تقديره جل وعلا، ولكن أيضا هناك إيش؟ يعني في يلتقي معه اعتبار آخر، وهو اعتبار متعلق بمن؟ بالعبد، من حيث الكسب ومن حيث الاختيار ومن حيث المشيئة ومن حيث الفعل. ولذلك إيش؟ لذلك ينام العبد على إيش؟ على المعصية، ولا ينام على المصيبة. ها؟ لذلك صح الاحتجاج بقضاء الله وقدر الله على المصائب، وأما المعائب وأما المعاصي وأما المخالفات فلا يجوز أن نحتج فيها بقضاء الله وقدر الله تعالى إلا باعتبار تعلقها بقضاء الله جل وعلا، ولكن هي تفتقر إلى إيش؟ تفتقر إلى استغفارك وإلى إقلاعك وإلى رجوعك عن هذا الذنب وإلى ابتعادك عن هذا الذنب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح الفرق؟ إيه؟ نعم. نقول فالمعصية تفتقر إلى إيش؟ إلى التوبة. نعم. وأما المصيبة إذا وقعت فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، نقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعلى، إنا لله وإنا إيش؟ نترك الحول كله لمن؟ إنا لله وإنا، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني. أما في المعاصي لا، المعاصي تقف وتفكر وتستغفر وتتوب وترجع وتترك وتقلع وتندم، أمور كثيرة جدا متعلقة شرعا على إيش؟ على المعاصي وعلى الذنوب. فالحقيقة احتجاج آدم وموسى كان على إيش؟ كان على المصيبة، ويرش الإخراج. نعم لا شك أن المصيبة هي أثر ونتيجة عن إيش؟ عن المعصية. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. ولكن أقول الاحتجاج ما كان على المعصية وما كان على الذنب، وإنما كان على المصيبة. لذلك حج آدم موسى وحج آدم موسى وحج فحج آدم موسى كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الاحتجاج يقول لا شك أنه على هذا الأمر وعلى هذه المسألة، وهذا قطعا يعني ما ذكره يعني كثير من أهل العلم، شيخ الإسلام رحمه الله، أن الاحتجاج كان على المصيبة وما كان على إيش؟ على المعصية. نعم. وقضية أتلومني، هذه العبارة قال يعني التوراة، قال أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بكام؟ 40 سنة. تذكرون ما قلنا فيها قديما هذه؟ نحن نعرف أن التقدير من الله سبحانه وتعالى إيش؟ أجل. إن كان إن أردنا العلم فالعلم إيش؟ إنه كم مراتب القضاء والقدر تعرفون؟ أربعة. إيش هم؟ العلم، كتابة، مشيئة، والخلق، والإيجاد. صحيح؟ طيب العلم يعني إيش قلنا في العلم؟ قطعنا العلم أمره أزلي، نعم، متعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فالعلم أزلي. فإن أراد يعني أو إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أتلومني قال على أمر قد قدره الله علي، وقطعا دائما نقول إذا جاء القدر وجاء القضاء والقدر إيش نستحضر؟ استحضر الأربعة دي كلها. فإن أردنا العلم فالعلم ما كان قبل إيش؟ 40 سنة. هنا يقول بكم؟ قبل أن يخلقني 40 سنة. هل علم الله سبحانه وتعالى فقد كان قبل أن يخلق آدم 40 سنة؟ أبدا. واضح؟ إذن إيش المراد؟ إيش المراد؟ والكتاب 50,000 سنة. صحيح؟ قبل أن يخلق آدم وقبل مو قبل قبل أن يخلق السماوات والأرض كلها. طيب كيف 40 سنة هذه؟ إيش التوفيق؟ ماذا قلنا في هذه قديما؟ أحسنت. بعض أهل العلم قال المراد أن الله سبحانه وتعالى إيش يعني كتب التوراة قبل أن يخلق آدم إيش 40 سنة. نعم. فقال أتلومني لأنه إيش قال؟ قال يعني أنه اصطفاك بكلامه وخط لك يعني التوراة بي، أتلومني على أمر قد قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين، يعني أنه سبحانه وتعالى قد كتب التوراة بأربعين سنة. فالمراد يقول بالتقدير هنا على كلام بعض أهل العلم توفيقا قطعا بين النصوص الكثيرة في العلم الأزلي والكتابة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده مباشرة قبل أن يخلق آدم بأربعين إيش؟ بأربعين، لأن جميع أعمال بني آدم قدرها الله تعالى أزلا وكتبها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الكلام يعني في القضاء والقدر يعني لا شك أنه طويل، ويعني محاوره أيضا كثيرة، يعني الأصل القضاء ومعنى القضاء ومعنى القدر، ثم أقوال الناس يعني في القضاء والقدر، ثم يعني المعنى الصحيح والعلم الصحيح في قضاء الله تعالى وقدر الله، وهي الأربعة مراتب التي ذكرناها قديما، وثم وأخيرا الموقف الحق الذي ينبغي على الإنسان أن يقفه تجاه قضاء الله تعالى إذا آمن الإيمان الصحيح بقضاء الله تعالى وقدر الله سبحانه وتعالى على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان بالمراتب الأربعة. أقول ماذا ينبغي وماذا يجب عليه أن يعني أو كيف يقف وكيف يواجه القضاء والقدر وما يكون موقفه. وقد ذكرنا قديما أن الموقف إيش؟ تسليم. فنحن ذكرنا موقف يعني ذكرنا موقفين وقلنا الأصل إما الصبر وإما الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وفرق عظيم. وأظن هذا كله قد ذكرناه وفصلناه وتكلمنا فيه كلام يعني لا حاجة إلى إيش؟ إلى إعادته. يعني بالنسبة للمذهب أو العقيدة الصحيحة قطعا يعني تعرفون يعني أناس نفوا القدر وأناس إيش؟ غلوا. ناس يعني غلوا في إثبات القدر لمن؟ لله. وهذا يعني الخلط الحقيقة دائما نقول يعني الخلط الذي يقع يعني في أبواب التوحيد وفي أبواب العلم وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، يعني إذا نظرنا الخلط والضلال والانحراف الذي يقع دائما يقع في المسائل يعني إذا كان لها تعلق يعني وإضافة إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت تعلق وإضافة إلى من؟ إلى العبد وإلى المخلوق. ها يعني جيبوا مثلا في أقسام التوحيد، كم أقسام التوحيد قطعا إيش؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الضلال وين وقع؟ الربوبية ما في صحيح، ما ذكر الله عز وجل عن جميع الأمم الثالثة والسابقة إلا ما كان من فرعون والنمرود صحيح، ولكن قال إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها. يعني لا حتى فرعون يعني في دعواه أنه ربهم الأعلى أقول كان يعرف في قرارة نفسه أنه إيش؟ أنه ليس برب وأنه عبد مخلوق مربوب المصنوع. ما في، لأن الربوبية قطعا إيش؟ ما إيش تعريف الربوبية؟ أفعاله، لا علاقة للعباد إيش؟ ما في ضلال، انتهى. لكن الضلال وقع في إيش؟ في الألوهية. لما؟ لأنه فعل العبد يفعل لمن؟ لله. هنا يحصل الخلط العظيم، يعني لما الأمر يكون إضافة إلى الله عز وجل وإضافة للمخلوقين. هذا هو الأسماء والصفات قطعا لأنها تضاف، ويعني الأسماء أيضا تضاف أيضا لمن؟ والعبد له حقيقته، وكذلك الله عز وجل له حقيقة الأسماء. حصل هنا إيش؟ الضلال. وحصل القضاء والقدر لأنه إيش؟ يعني له متعلق بفعل العبد وله متعلق. لذلك المبتدعة مثلا المعتزلة الذين نفوا إيش؟ نفوا القدر. إيش يعني نفوا القدر؟ نفوا إضافة القدر لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. خلدا العبد يخلق إيش؟ ولا علاقة لله تعالى بأفعال من؟ عزل وفصل بين أفعال المخلوقين وأفعال من؟ لم يضيفوا ولم يجعلوا لله تعالى إغاثة في فعل من؟ في فعل العباد. فجعلوا العبد إيش؟ جعلوا العبد خالقا لجميع أفعاله ولا علاقة لله سبحانه. لما؟ قال هذا هو العدل، هو الذي يختار، وهو الذي لذلك الله عز وجل يعاقبه ويحاسبه وأن لو كان الله عز وجل يقدر عليه يعني بمعنى الجبر، لأنه ما فهموا القدر إلا بمعنى إيش الجبر، قالوا كيف يجبره ثم إيش ثم يعاقبه ثم يحاسبه. واضح. الفريق المقابل راحوا أيضا نفوا القدر عمن، ونفوا في قضية القضاء والقدر إضافة الأمر لمن؟ للعبد. وأضافوه كله لمن؟ لله. قالوا أبدا، العبد كالريشة في مهب إيش؟ في مهب. مثل قالوا حركة العباد وأفعال العبد مثل حركة الأشجار وحركة البحار وغيرها. فهؤلاء أضافوا الأمر كله لمن؟ المعتزلة أضافوه للعبد، والجهمية أتباع الجهم أضافوه لمن؟ لله. ما في خلق. ما استطاعوا أن يجمعوا في هذه الأفعال بين إيش؟ بين الاعتبارين أو الإضافتين إلى الله تعالى من حيث التقدير والخلق والمشيئة والإيجاد، وإضافة إلى العبد من حيث إيش الكسب. وهذا قطعا هو التوسط. توسط أهل السنة والجماعة فأضافوا لله تعالى ما ينبغي، وأضافوا إلى المخلوق أيضا إيش ما هو واقع. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. فجمعوا يعني في مذهبهم إضافة هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار إيش الخلق والإيجاد والمشيئة والإذن منه سبحانه وتعالى، وأضافوه إلى العبد باعتبار إيش باعتبار الكسب وباعتبار الاختيار، لأنه يختار يفكر ثم ينوي يعزم ثم يعزم ينوي ثم يعزم ثم يقدم. هذا كله قطعا فيه كسب وفيه اختيار لا يمكن نسيه أبدا بحال من الأحوال. فأهل السنة والجماعة هكذا جمعوا يعني بين هذه. وطبعا يعني أيضا مما ذكرنا أقول قديما، أول من قال بالقدر من هو تعرفونه؟ هذا نصراني من الأمة معبد. قطعا كما قلنا إيش لما حديث عبد الله بن عمر لما جاءوا يعني من كانوا يعني من جهة البصرة، فجاءوا قالوا إن إيش ظهر يعني قبل أناس إيش قال يتقفرون العلم نسيتم. هذه مهمة دائما، لا نتذكر بدعة أو صاحب بدعة من البدع يعني التي ظهرت وانتسب أهلها إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الملة. أقول نجد أن صاحب البدعة أو أن أهل البدعة هؤلاء إيش على تمسك إيش يعني بالعبادة والطاعة والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فهذا معبد يعني كان رأسا في العبادة، كان رأسا في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. حتى يقول الذهبي رحمه الله يعني في السير يقول وكان عالما من علماء وقته، من العلماء أيضا علم عظيم. لما؟ لأنه تلقى العلم عن ابن عباس هو من التابعين، وعن عبد الله بن عمر وعمران بن حصين، كثير جدا جمهور من الصحابة، طائفة عظيمة جدا من الصحابة تلقى عنه معبد الجهل. لأن وفاته أظن سنة 80 من الهجرة فقط، وفاته كانت في سنة 80 من الهجرة. يقول وكان عالما من علماء وقته على بدعته. على إيش؟ لأن البدعة ما تنتشر كما قلنا قديما تذكرون، والله لا تنتشر البدعة باسم الدين، لأنه قطع البدعة إيش تعرف البدعة؟ بتعرف الكامل أحسنت. يعني يضاف إلى الدين إضافة إلى دين الله ما ليس منه. لذلك هذه لا تقوم على أكتاف من؟ على أكتاف الفسقة والفجرة والكفرة والملاحدة، أبدا ما تقوم إلا على أكتاف إيش ناس لهم قبول عند إيش عند العامة. شوفوا الخوارج كيف النبي عليه الصلاة والسلام وصف قراءتهم ووصف عبادتهم ووصف طاعتهم لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن وهب الراسي هو أميرهم، أميرهم وكبيرهم، كان رأسا في العبادة وكان رأسا في العلم ورأسا في الزهد. جندب الصحابي ذكرنا هذه القصة بالمرة معنا في أوائل كتاب الشريعة. جندب رضي الله تعالى عنه لما كان في قتال يعني يوم النهروان، يقول أنه لما اقترب من معسكر من اقترب من معسكر سمع في الليل سمع لهم دويا كدوي النحل. يقول فدخلتني شدة من قتل، يعني حرج عظيم جدا، كيف نقتل هؤلاء ونقاتل هؤلاء ولما نظر في الصباح وجد إيش أثر الزهد وأثر يعني التقليل وكثرة العبادة على إيش؟ على وجوههم وعلى عبد الله بن وهب الراشد يصفه ابن كثير رحمه الله يقول يعني تقحلت منه مواضع السجود. مواضع السجود كلها كانت إيش؟ مثل تعرفون البعير كيف يعني ركبة البعير من كثرة إيش الاحتكاك على الأرض، هكذا كان عبد الله بن وهب الراشد. وهكذا رؤوس أهل البدع عمرو بن عبيد ابن إشكال كما قلنا رأسا في العبادة ورأسا في الزهد. والله البدع ما تنتشر أبدا ولا تروج إلا على أكتاف أناس لهم رواج ولهم قبول عند من؟ عند عامة أهل الإسلام. وإلا والله ما تنتشر البدع أبدا ولا تروج البدع أبدا إلا على أمثال هؤلاء وعلى أكتاف هؤلاء. لذلك يعني بعض الناس يعني يستكثر أن تصف يعني المبتدعة بأنهم أخطر من اليهود والنصارى أو أخطر من الكفار الأصليين، لأن الكافر الأصلي موقف حتى العام إيش موقفه إيجابي جدا تجاه إيش الكافر يعني كفرا أصليا، لكن موقف العوام أمام المبتدعة الذين يظهرون الزهد والعبادة والورع والتقوى والعلم هذه قطعا إيش تروج على العوام وتروج على قليل العلم بدع هؤلاء ويأخذون ببدعهم ويقتفون إيش آثارهم في بدعهم وفي منكراتهم جميعا. فأيضا يعني معبد الجهني لا شك أنه كان إيش كان من أهل العلم وكان من أهل العبادة ومن أهل الزهد في زمانه، وقد أخذ العلم عن كثير من الصحابة، لكن على هذه البدعة الخبيثة وعلى هذه البدعة العظيمة وهي قطع إيش نفي القدر عن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ إيش الهجر. نعم
كان يقول
لا لا ذاك عمرو بن عبيد ذاك عمرو بن عبيد يعني لا حتى أن المنصور نعم أبو جعفر المنصور اغتر ليش بزهده، مو بس العوام، أبو جعفر المنصور طبعا عالم ها نعم من العلماء ومن الخلفاء واغتر بزهد من بزهد وصدق وإخلاص واغتر بزهد من بزهد وصدق وإخلاص يعني عمرو بن عبيد، حتى أنه قال إيش كلكم يطلب كلكم يمشي رويد وكلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، لأنه قد كان يدخل على الخليفة ويعظه ويشدد عليه في الموعظة ويخرج ولا يأخذ شيئا أبدا، يعطيه يرفض بقوة وبشدة عمرو بن عبيد، لكن غير مش يعني يقف عند الأبواب الساعات الطوال وربما الأيام حتى إيش حتى ينال النوال. لكن عمرو بن عبيد كان يترفع قبحه الله عن إيش وما ترفع عن بدعته وعن يعني سيئته مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وحدث المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وحدث رحمه الله عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية صلى الله عليهم. وحدث رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير مذكى غير ذكي.
نعم يعني مذكى. نعم.
وحدث رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
هذا من الحمار ايش كان يذكى ولا لا ها؟ كيف ما تدري واضح العبارة النص واضح يعني اذا صح نعم احسنت. نعم وهذا ايضا من الأدلة عليه ان الحمار كان يذكى، تعرفون يعني في المعركة دي كانت ايش كانت القدور تفور ايش بلحوم الحمر الاهلية ولا لا. نعم حتى لما جاء التحريم يصف الصحابي يقول وان القدور كانت ايش لتفور من لحوم الحمر فقط عن ايش اكفؤوها رضي الامتثال. ها جاء ايش جوع شديد جدا واللحم ما شاء الله كذا يفور والقدور يعني تفور والروائح يعني ملأت الأجواء وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى والتحريم من الله عز وجل فأكفئت القدور وما أكلوا شيئا وما تذوقوا شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فهذا الاصطفاء، الاصطفاء أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى يعني أراد أنه يعني كما ذكر لبعض الأنبياء وذكر لموسى وذكر لآدم ما خصه الله عز وجل به، أراد إيش أن يذكر ما خص الله تعالى به بعض رسله وأنبيائه ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يترك النبي عليه الصلاة والسلام نذكر فضائل الأنبياء السابقين، فلا بد من ذكر إيش فضيلة نبينا صلى الله عليه وآله. وقطعا لا شك الأنبياء والرسل كلهم أهل صفوة، اصطفاهم الله عز وجل واختارهم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وفضلهم على الخلق أجمعين. فصف الرسل والأنبياء هم أفضل الخلق، أفضل البشر وأفضل بني آدم على الإطلاق. نعم.
أكبر رحمه الله.
ولكن بعضهم فضلهم الله عز وجل، ومعروف أن الله عز وجل يفاضل من خلقه من شاء ويفاضل من جميع مخلوقاته ما شاء سبحانه وتعالى. كذلك الرسل، لا شك الرسل أعظم وأعلى درجة ممن من الأنبياء، والرسل يتفاضلون فيما بينهم، وكذا الأنبياء يتفاضلون إيش فيما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي النبي مشغل الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم في رتبتهم، والرسل كذلك يتفاضلون فيما بينهم في رتبتهم، ولا شك أن مرتبة الرسل أعلى من مرتبة النبوة والأنبياء. نعم. فالله عز وجل اصطفى إبراهيم ليش بالخلة، لكن هذه قطعا أيضا كانت لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني كما أن الله تعالى اصطفى إبراهيم بالخلة كذلك اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم ايش الحقيقة، يعني ما من كرامة ثبتت للأنبياء السابقين وللخلق أجمعين إلا وقد ثبت مثلها ونحوها لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأخبر رحمه الله بسنده،
لكن هنا يقول اصطفى محمدا بالرؤيا، يقول اصطفى محمدا بالرؤيا، ما هي الرؤيا؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لكن نحن قلنا ضمر معنى باب في هذا، أنه حقيقة النصوص تجمع بإيش؟ بأنها رؤية قلبية، وليست الرؤية إيش؟ العينية، يعني لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه. نعم. يقظة ومناما. نعم.
أخبر رحمه الله بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله موسى عليه السلام من الطور، كلمه يعني الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به، قال يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك. وحدث رحمه الله عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله موسى،
لأن جميع القوة هذه من خلقه، وكل كمال كما قلنا إيش ثبت للمخلوق وأمكن إطلاقه على الخالق، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. فقطعا الكلام يعني لموسى كان كلاما ايش يعني كلام مباشر، كلام ايش كلام مباشر من الله سبحانه، ولذلك موسى وجد كما قلنا ايش يعني لذة عظيمة جدا، فأراد أن يجمع بين لذة ايش السمع ولذة، فقال ربي أرني ايش أنظر إليك. نعم. سبحان الله. نعم. العلم عند الله.
ذكرك
الإسناد الرجل.
حدث رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء.
نعم.
وحدث رحمه الله عن محمد بن كعب القرضي قال
القرضي
قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك، قال شبه صوت الرعد حين لا يكرج
الظهر لا يتقطع، يعني ها ليش لا يرجع. أنا الحقيقة هذه كرجع يعني بحثت عنها ما وجدتها، أي الظاهر الرجوع يعني اللي هو التقطيع يعني. نعم. ما في إلا هذه، يعني الرعد يعني يصوت ويرجع يتقطع يعني تقطيع، أما يكرجع هذه إحنا عندنا يكرجع وليست موجودة، ما وجدتها في القواميس أبدا سبحان الله، فتركناها، لكن الظاهر أنها خطأ. أنت هكذا عندكم النص حين لا يرجع.
حدث رحمه الله عن وهب بن منده،
يقول في الآن إن شاء الله طبعة يعني جديدة الكتاب، فبعدين نرجع إن شاء الله نتأكد، يعني لا تشخطوا على هذه، اكتبوا عندها لا يرجع حتى نتأكد، لأنه يقول في طبعا لأنه يعني محققة وحصلوا مخطوطات والله ما أعرف، لكنهم وجدوا النسخ كثيرة الحمد لله. هذا كتاب ترى ناقص كثير جدا، كثير يعني في نقص. نعم إن شاء الله ما في بس إن شاء الله.
حدث رحمه الله سنده عن وهب بن منبه يقول: لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل: ادن مني، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا فخضع برأسه وعنقه، فقال له ربه عز وجل: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني. قال وذكر الحديث.
لكن نحن نعرف أنه مثل هذا المقام حصل لمن؟ محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ حتى أنه يعني قرب حتى أنه كان يسمع صريف إيش؟ وهو مر معنا هكذا، هذا معظم معنا في كتاب الشريعة. نعم نعم، فلعل هذه يعني من إيش؟ من الإسرائيليات ولا لا؟ نعم، لأنه معروف أن مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أعظم من مقام إيش؟ من مقام موسى. نعم، كأنه قرب عليه الصلاة والسلام حتى كان يسمع صريف إيش؟ صريف الأقلام. نعم.
حدث رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ناجى موسى عليه السلام بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة وصايا كلها، وكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إلي بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي.
الله أكبر.
قال موسى:
كم مقام؟ ثلاث. اقرأهم مرة أخرى. هذه ليست من الإسرائيليات، لأن اليهود من أبعد الناس عن هذه إيش؟ عن هذه المعاني. أين اليهود وأين إيش؟ وأين الزهد؟ نعم.
أنه قال له.
نعم.
أنه قال له: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي مثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إلي مثل الورع عما حرمت عليهم.
نعم.
ولم يتعبد لي المتعبدون مثل البكاء من خيفتي. فإله البرية كلها، ويا مالك اليوم ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، وما أعددت لهم.
ما أعددت أنت. موسى يخاطب الله عز وجل، يعني الله عز وجل قال: إيش ما تصنع المتصنعون إلي بمثل إيش الزهد في الدنيا، وما تقرب المتقربون إلي بمثل إيش الورع عما حررت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال: وما أعددت لهم. نعم.
وما أعددت لهم، وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبوؤون فيها حيث يشاءون، حيث شاءوا.
يعني تزيد وتنقص زيادة وبالنقصان بكل شيء.
فإني أبيحهم
بالمعنى أيضا أحيانا.
فإني أبيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنهم إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة لم يبقى عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين. فإني
هل إذا حد يسمع المسجل يكون يتبع يقول: هذا كلهم مشت عليهم، ما حد منتبك، ما نتركك أبدا، لا تتركوه
إلا الورعين.
فإني أستحييهم وإني أجلهم وأكرمهم
أجلهم
وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون.
عندكم الرفيع الذي. عندكم الرفيع مفروض الرفيق يعني السياق يقتضي أن يكون إيش لهم الرفيق الأعلى لكن طبعات كلها الرفيع. نعم لا
يشاركون فيه.
أحسنت لا يشاركون.
وحدث رحمه الله بسنده عن
هنا يعني الكلام عن الزهد والكلام عن الورع والكلام عن يعني البكاء والخوف والخشية الله عز وجل أو يعني هذه الأمور. لا شك الزهد يعني هو المعروف الآن أو المشهور عند الناس أن الزهد إيش؟ إيش المشهور عند الناس؟ يقول التصوف. لا الزهد يعني المشهور يعني الزهد إيش؟ في مال الدنيا صحيح؟ يعني الإقلال من إيش؟ من الدنيا. هذا المشهور عند الناس. لا شك الله عز وجل يعني حتى في كتابه فبين يعني حال الدنيا وقارنها بالآخرة ولا شك أنها لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. قل متاع الدنيا إيش قليل والآخرة بل تؤثرون الحسد والآخرة خير. نصوص كثيرة جدا لكن يعني حقيقة الزهد كما يقول يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد الحقيقي والزهد الشرعي ترك ما لا ينفعك في إيش في الآخرة. واضح قطعا هذا فرق عظيم جدا بين يعني هذا المعنى أو هذا القول وما هو شائع عند الناس جميعا. فالزهد الحقيقي والزهد الشرعي أن تترك وأن تبتعد وأن تجتنب وتجانب ما لا ينفعك أو ما لا نفع لك فيه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. والورع يقول شيخ الإسلام رحمه الله ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أن الورع يعني كما في النص هنا إيش ولم يتقرب إليه بمثل الورع عما إيش حرمته لأن الوقوع فيما حرم الله تعالى عليك إيش ضرر في الآخرة. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. لذلك شيخ الإسلام يقول والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. والحقيقة هذه العبارة يعني في معنى الزهد ومعنى الورع من أحسن العبارات حقيقة. يعني المشهور يعني الآن عن الزهد وعن هذه الأمور كلها على خلاف المعنى الشرعي الصحيح لأن الصوفية الخبيثة يعني خمرت في أذهان وعقول الخاصة والعامة أن الزهد تترك الدنيا بس. يقعون في البدع يقعون في الحرام يقعون في ما حرم الله كثير جدا. الزهد الحقيقي هو زهد شرعي. أما يعني الحقيقة يعني ساء فهم يعني قضية الزهد والعبادة والورع كل هذه الأمور يعني لها معاني أو أشاع لها الصوفية معاني ليست هي المعاني الحقيقية. نعم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه العبارة عبارة شيخ الإسلام يقول من أجمع من يعني من أحسن ويعني أجمع ما قيل في إيش في الورع وفي الزهد. نعم. والحقيقة الإنسان لو تفكر يعني فكر قليلا وكذلك لو رجع إلى أقوال السلف رحمه الله يعني شوف سفيان الثوري يقول الزهد في الدنيا هو قصر الأمل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه في أحاديث كثيرة جدا. نعم. يعني حب الدنيا هو إيش أو يعني يكبر ابن آدم وتكبر معه إيش يعني إيش حب الدنيا وطول إيش طول الأمل دائما قصر الأمل. أملك يكون قصير على حد الدنيا أو كن في الدنيا كأنك إيش غريب أو عابر سبيل. فقال الزهد في الدنيا هو قصر الأمل وليس إيش بأكل الغليظ ولا لبس العباءة. الزهد ما هو بأكل الغليظ ولا بلبس إيش يعني ملابس معينة ومراكب معينة ومساكن معينة. لا أملك يكون إيش قصير مهما كان عندك فإيش الأمل الأمل قصير. وهذه قطعا قضية يعني تأتي على جميع إيش على جميع الأموال وعلى جميع الأحوال يعني في الناس جميعا. والزهد بعض أهل العلم أيضا قال ألا يفرح بما آتاه الله سبحانه وتعالى وألا يحزن بما منعه الله سبحانه وتعالى عنه. يعني يكون إيش يكون حاله تكون حالك إيش واحدة عند العطاء وعند المنع كما قال سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. هذه كلها أمور دنيا من أمور الدنيا اللي أعطاك الله عز وجل إياها ما تفرح فيها كثير، لأنها إيش؟ امتحان وابتلاء. وكذلك ما منعك ينبغي ألا إيش؟ ألا تحزن، لأنه قد منع قد. ولا شك عندنا كما قلنا في مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل، هذا ما تكلمنا فيه كثير، لكن الرضا بقضاء الله عز وجل يقتضي أنك تكون إيش؟ في حالة واحدة عند المنع وعند العطاء. لأنك ما إيش العلة؟ العلة أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك فيه الخير، سواء كان بالمنع أو كان بإيش؟ بالعطاء. نعم، لذلك يعني الثقة العظيمة جدا بالله سبحانه وتعالى قطعا تستوجب يعني هذه المعاني وهذه المقامات وهذه الأمور التي ينبغي أن نكون عليها. فالزهد أو الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود كما ولا يأسف على المفقود منها. الأمر إيش؟ الأمر سواء، كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الإمام أحمد له كلمة في كتاب الزهد جيدة جدا، يعني اكتبوها إذا تحبون. يقول الزهد على ثلاثة أوجه. الزهد، هذا الزهد الشرعي، ما هو زهد الصوفية. الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام، ترك الحرام، تبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا يقول زهد العوام الإمام أحمد رحمه الله. ثم ثانيا يقول ترك الفضول من الحلال، ترك الفضول من الحلال، وهذا يقول زهد الخواص. ثالثا ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا زهد العالمين والعارفين بالله سبحانه وتعالى. نعم، ترك الحرام، ترك الفضول، ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. قد يكون يعني ما عنده فضل عظيم جدا لكن قليل، لكن يشغله عن إيش؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والحسن البصري يقول: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال أو بإضاعة المال كما يفعل من؟ كما فعلت الصوفية، راحوا أحرقوا الكتب وراحوا أحرقوا الأموال، هذا قطعا كله من الكذب ومن الدجل. نعم، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في إيش؟ بما في يديك. يعني الأمر الغيبي والأمر الحسي يكون بالنسبة لك إيش؟ بالنسبة لك سواء. وهذا قطعا هو يعني زهد الأنبياء وزهد الصالحين. يعني كان زهد مع إيش؟ يعني سليمان من أزهد الأنبياء ومن أزهد الرسل، سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو إيش؟ يعني من الأغنياء، من الملوك، ملك وإيش؟ وزاهد، عنده أموال الدنيا كلها، والدنيا كلها يعني يجريها كما يشاء، الرياح والسحاب كل شيء بأمره، ورغم ذلك كان يعد من أزهد الأنبياء في بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام يعني كان الله عز وجل قادر أن يعطيه الأموال كلها، وكان إيش؟ وجمع بين الزهد. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عثمان بن عفان، ملك الأموال العظيمة مع إيش؟ مع زهد عظيم. عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه من التابعين. فيقول يعني الزهد له معنى عدم إيش؟ عدم المال أو إضاعة المال، وإنما الزهد أن تزهد زهدا يعني حقيقيا وبعدا حقيقيا عما لا ينفعك في الآخرة، أن تبتعد عن كل ما لا ينفعك في الآخرة. الشيء الذي ما ينفع تتركه، والشيء الذي تخاف من ضرره ذلك قطعا هو الورع. والورع يعني في اللغة معناها التوقي، يعني يتورع الإنسان، يعني يتوقع، يتورع عن الشوك، يتورع عن يعني عما يضر بدنه، يعني إيش؟ يتقيه. فالورع، نعم، فالورع هو التوقي. وقطعا الورع الشرعي هو إيش؟ توقي ما حرم الله سبحانه وتعالى، توقي الحرام البين حرمته، وتوقي أيضا إيش؟ الشبه، ما يختلط يعني على الناس أو ما يختلط على بعض الناس من باب المحرم. فالمحرمات والمعاصي والشبهات قطعا بالنسبة للإيمان لا شك أنها أمراض يجب أن يتقيها ويجب أن يبتعد عنها الإنسان. والإيمان هو الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي اتقاؤه هو ما يبعدك عنه سبحانه وتعالى. نعم، كما قال بعض السلف المشهور هذا القول: لا يبلغ العبد حقيقة الورع يقول والتقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به إيش. وهذا كثير، يعني الصحابة كانوا يتركون، يقول كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في إيش؟ فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوقي الحقيقي وهو الورع. الحقيقة أن يتورع الإنسان وأن يبتعد الإنسان عما يخاف ضرره، كما قال شيخ الإسلام الورع أن تبتعد عما تخاف ضرره فيش في الآخرة، وقطعا لا شك المحرمات يعني مما يتيقن ضررها في الآخرة، والشبهات مما يخاف من ضررها في الآخرة. والجامع الحقيقة والحديث الجامع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الورع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه. سبحان الله، اترك ما لا يعنيك. ايش يعني ما لا يعنيك؟ طبعا عند الله عز وجل ما راح ينفعك في الآخرة، وهذا يجمع بين الزهد وبين ايش. من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، يعني الشيء الذي لا خير لك فيه عند الله عز وجل ينبغي انك ايش ان تبتعد عنه. وهذا قطعا عام في الكلام، الكلام الذي لا ينفعك اتركه، النظر والاستماع والبطش والفكر والاعتقاد، كل هذه الامور وسائر الامور الظاهره والباطنه كلها قطعا ينبغي ان تترك لله سبحانه وتعالى. واما قطعا العباده والبكاء، قطعا العباده يعني ما قيل فيها هو ايش اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. والعباده لا شك يعني تقتضي الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف أيضا يؤثر إيش ويثمر العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده من. فالعلم والعبادة والخوف يعني هذه أركان ثلاث تجتمع ولا يمكن أن نفرق بينها. وقطعا وهي والعبادة تكون عن هذه الجم يعني لا بد أن يجتمع إيش يجتمع العلم حتى لا تقع في عبادة إيش في عبادة على وجه من وجوه الضلال والانحراف، كما هو شأن العباد وكما هو شأن كثير من العباد. نعم، فالعبادة حب وإيش وذل لله سبحانه وتعالى، وهكذا يقول لا بد من إيش اجتماع الحب واجتماع الذل. عبادة الله سبحانه وتعالى بالحب وحده لا تصح، وعبادة الله عز وجل بالذل وحده يضلش، لا بد من الجمع بين إيش بين الحب وبين الذل والخوف من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما قطعا الخوف والبكاء من الله عز وجل لا شك أن لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه قطعا تدل على إيش تدل على عظيم محبة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم الخوف منه سبحانه وتعالى، لذلك يؤدي ذلك إيش البكاء يعني البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى ومن الخوف من عقابه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو.
رحمه الله عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القصري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال: ارجعوا فضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
وأنت تعرف أن القصة مرت معنا على التفصيل. نعم،
قال محمد بن الحسين رحمه الله
رحمة الله عليه:
فيما ذكرته من هذا مقنع لمن عقل عن الله
عقل عن الله
عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات المذكورة أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما، والمحمود الله على كل حال.
نعم، وصلى الله على سيدنا